بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا في باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم. كان البحث وقف بنا عند تعريف أرض الخراج، وقلنا إن الأرض إما أن تكون عشرية أو خراجية، وهذه الخراجية إما أن تكون قد أخذت صلحا أو أخذت عنوة. فإن أخذت عنوة أي بالقوة بالسيف، فإن بعض العلماء يقول إن الإمام مخير بين قسمتها على المقاتلين غنيمة، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خيبر، وإما أن يجعلها وقفا على كافة المسلمين، يعني أن تكون مالا من أموال الدولة، وأن يأخذ عليها خراجا معلوما كما فعل عمر والخلفاء بعده. ومن العلماء من يقول إنها تكون وقفا بمجرد فتحها وأخذها، ومنهم من يقول إنها تقسم على المقاتلين. ومن رأى أنها تقسم فله سلف، ومن رأى أنها تكون وقفا فله سلف. ولكن الذي اعتمد بعد ذلك وسار عليه العمل عند خلفاء المسلمين وما فعله عمر رضي الله عنه، وتبعه في ذلك الخلفاء. ولذلك لا يعرف أن أرضا فتحها المسلمون ثم قسمت. وعمر رضي الله عنه لما فتح الشام ورحل إلى الشام، عمر دخل الشام أكثر من مرة، بعض الصحابة أشاروا عليه بأن يقسم الأرض، منهم بلال، وبعض العلماء أشاروا عليه بأن يجعلها وقفا، ومنهم معاذ بن جبل، فعمر رضي الله عنه أخذ بالرأي الثاني. كذلك عمرو بن العاص لما فتح مصر أشار عليه الزبير بأن يقسم، فأبى عمرو حتى يراجع عمر، فأرسل إلى الخليفة أمير المؤمنين فأمره بأن يجعلها وقفا، قال له كلاما معناه يعني حتى تكون عونا للمسلمين وللمجاهدين في الأجيال اللاحقة. فهذا هو الذي عمل به الخلفاء كما سيأتي في الأثر. لكن ما علاقة هذا البحث الأرض الخراجية؟ لأن الأرض الخراجية هذه معناها أن تترك هذه الأرض في أيدي من هم فيها يزرعونها، يقومون بشؤونها، يسقونها، ويدفعون خراجا معلوما، يعني يدفعون أجرة سنوية لبيت المال للدولة الإسلامية. وهذا أفضل لا شك من قسمتها، لأن القسمة تفضي إلى الملكية الخاصة، والملكية الخاصة هذه ينتفع بها المالكون فقط. وأما وقفها فمعناه أنها تكون ملكا عاما لكل المسلمين ينتفع بها المسلمون، ولا سيما في الجهاد. فما علاقة هذه المسألة، مسألة الأرض الخراجية، بمسألة المزارعة؟ علاقتها واضحة، أن الخليفة عمر رضي الله عنه والخلفاء بعده وكذلك الصحابة عاملوا هؤلاء أصحاب الأراضي الخراجية، عاملوهم بالمزارعة، يعني هم يعملون فيها، يعملون في هذه الأراضي بالمزارعة أو بالمساقة. ولذلك قال الإمام البخاري ومزارعتهم ومعاملتهم، أي أصحاب الأرض الخارجية الدولة تتعامل معهم بالمزارعة، أو أن تأخذ منهم أجرة معلومة، ما في بأس. وهذا أيضا يدخل في المزارعة. إذن البخاري رحمه الله الترجمة التي ترجم له هو ترجم بمسألة الأوقاف وأرض الخراج والمزارعة والمعاملة. إذا أردنا أن نرتب هذه العناصر حتى تناسب الباب
والكتاب كتاب المزارعة، إذا أردنا أن نرتب هذه العناصر فنقول إن الأرض الخراجية هي وقف، الأرض الخراجية وقف، وهذا موافق لقوله أوقاف أصحاب النبي. إذن الأرض الخراجية وقف، هذا الترتيب الأول. الأرض الخراجية المعاملة فيها بالمزارعة. إذن رتبنا هذه الترجمة التي ترجم بها البخاري رحمه الله. نسمع الحديث الأول، هو في الحقيقة أثر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا وشيخنا وسامعين والحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا صدقة قال أخبرنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: قال عمر رضي الله عنه: لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيبر.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا صدقة، هو صدقة بن الفضل أبو الفضل المروزي، وهو من أفراد البخاري، يعني لم يخرج له إلا البخاري، وتقدمت ترجمته في باب ما يكره من الشروط في المزارعة. وقلنا إن تلميذه البخاري قال توفي سنة بضع 23 و200. قال: أخبرنا عبد الرحمن هو ابن مهدي البصري أحد الأعلام الأئمة، توفي 98 و100، ومن الطبقة التاسعة، وحديثه في الكتب الستة. قال عنه علي بن المديني قال: أعلم الناس بالحديث عبد الرحمن بن مهدي، وحسبك بتزكية ممن؟ من علي بن المديني، من علي بن المديني الذي جالس سفيان بن عيينة، وجالس يحيى بن سعيد القطان، وجالس وكيعا، وجالس الكبار، ومع ذلك يقول هو أعلم الناس بالحديث. وقد كان عبد الرحمن رحمه الله إماما ثبتا مشهورا. قال عن مالك، هو مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي المتوفى 79 و100، عن زيد بن أسلم، زيد بن أسلم العدوي بالولاء كما سيأتي، وهو ثقة عالي، وكان يرسل هكذا في التقريب، يعني كان يحدث عن صحابة ما لقيهم. من الطبقة الثالثة توفي 36 و100، وحديثه في الكتب الستة. عن أبيه، أبوه أسلم العدوي بالولاء مولى عمر، هو مولى عمر، هو من سبي عين التمر يقولون، واشتراه عمر في مكة 11 لما أرسله أبو بكر إلى مكة، اشتراه عمر من مكة، وكان فاضلا وثقة. توفي، الظاهر أنه توفي في خلافة معاوية، وهنا يقول في التقريب توفي 80 وقيل بعد 60، لكن يقولون إن الذي صلى عليه هو مروان بن الحكم، معنى ذلك أنه توفي قبل مروان، وهو توفي في المدينة، ومروان كان في المدينة في خلافة معاوية، لأن بني أمية لما توفي معاوية وبيع يزيد ونقض أهل المدينة بيعة يزيد كما تعرفون، بني أمية خافوا على أنفسهم فرحلوا إلى الشام، ومن رحل شيخهم في ذات المدينة في ذلك الوقت وأميرهم هو مروان بن الحكم. فمعنى ذلك أن إذا كان مروان صلى على أسلم، فمعنى ذلك أن أسلم رحمه الله قد توفي في خلافة معاوية، والله أعلم. والمسألة على كل تحتاج إلى تحقيق. يقول أسلم رحمه الله: قال عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين، وعمر استشهد 40 من ذي الحجة 23. يقول عمر: لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيبر. يعني عمر الآن نظر إلى فعل النبي، ونظر إلى مصلحة أخرى، نظر إلى فعل النبي في خيبر وهي القسمة، هناك مصلحة أخرى هي النفع العام لجميع المسلمين. ومعنى ذلك أن عمر الآن خير بين أمرين: إما أن يقسم هذه الأراضي على المقاتلين، وإما أن يجعلها وقفا للدولة فأموالها وخراجها يعود إلى بيت المال، فيستعين به في النفقات، يستعين به في قضاء الحاجات، يستعين به في القتال، في الجهاد، في تجهيز الجيوش، لأن معروف أن الحرب تحتاج إلى المال، أليس كذلك؟ والله عز وجل في أكثر المواضع في القرآن يقدم المال على النفس، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، يقدم الجهاد بالمال، لأن ما يمكن أن يقوم الجهاد بالنفس إلا إذا كان مسبوقا بالمال. ولذلك ما في دولة تخوض حربا إلا والاقتصاد قوي، إذا كان الاقتصاد ضعيفا تخسر، في الغالب تخسر الحرب، لابد من اقتصاد قوي. والكفار هؤلاء عرفوا اللعبة، إذا كان الاقتصاد قويا فأنت لك هيبة في الغالب، في الغالب لك هيبة، لك مكانة. وبعض الدول الإسلامية وإن كان من الناحية العسكرية عندها ضعف، لكن من الناحية الاقتصادية قوية، فلها شيء من الهيبة والمكانة الدولية. فالكفار يحاربون المسلمين لإضعافهم عسكريا واقتصاديا كما تعرفون، يعني سبحان الله. فهنا عمر نظر إلى هذا الجانب، الدولة الإسلامية الآن اتسعت، الجزيرة العربية والشام والعراق ومصر وجزء من المغرب، يعني الدولة أصبحت واسعة، وهناك فتحات أخرى، والجيوش تقاتل على جميع الجبهات، أمة حية، أمة حية. إذن يحتاج عمر إلى ماذا؟ يحتاج إلى المال. فلو قسم الأراضي على المقاتلين من أين يأتيه المال؟ إذن في مصلحة عظيمة هنا. هل هذه المصلحة، يعني هل هذه النقطة كان النبي يحتاج إليها في خيبر؟ ما كان يحتاج عليه الصلاة والسلام، لأن الدولة لم تكن بهذا الحجم الكبير. لذلك بعض العلماء هنا يقول إن قسمة النبي في خيبر، النبي قسمها لأن الحاجة تقتضي ذلك، وما في حاجة أيضا إلى أن يجعلها وقفا، لأن موارد الدولة ما تحتاج. لكن في زمن عمر تغير الحال، وهنا ما تأتينا قاعدة اللي أخذناها في القواعد الفقهية، تغير إيش الفتوى وتغير الأحكام بتغير الزمان، وهذا يصدق عليها دليلها، هذا دليل على هذه القاعدة. فعمر يقول للناس، طبعا هذه مشكلة حصلت في زمن عمر، وبعض الصحابة خالفه، بلال خالفه وغيره، فعمر يقول لهم إني أنظر إلى عامة المسلمين، أنظر إلى الأجيال القادمة، أنظر إلى الجهاد، إلى القتال، إلى هذه الفتوحات، أنظر إلى هذا، ولولا هذا النظر لقسمت هذه الأراضي بين المقاتلين كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن الآن الحال تغير، المصلحة الآن تقتضي أن تجعل هذه الأراضي وقفا تدر على بيت المال خراجا نستعين به في إقامة الدولة وفي إقامة الجهاد. إذن هذا الذي يريده عمر رضي الله عنه. وطالما أن عمر جعل هذه الأراضي وقفا أقر عليها أهلها، أقر عليها أهلها، يعني المزارعين والفلاحين الذين هم فيها أقرهم فيها، كما أقر النبي عليه السلام اليهود. إقرارهم في هذه الأراضي معنى ذلك أنه تعامل معهم بالمزارعة. إذن نرجع إلى قضية المزارعة وقول البخاري في ترجمته ومزارعتهم ومعاملتهم. إذن نستفيد من ذلك أشياء كثيرة، يعني منها أن أراضي العراق وأراضي الشام وأراضي مصر هذه كلها تعتبر أوقافا. ولذلك كان بعض العلماء لا يأكل من الحبوب والثمار والأشياء التي في هذه الأراضي، لأن يقول هذه أراضي هي أوقاف وأخذت بغير حق، الله أعلم. على كل حال هذا كله انتهى من زمن قديم، ذهبت هذه الأشياء والله المستعان. والآن المسلمون يعني ليتهم يحفظون رأس المال، يحفظون الأراضي التي هم عليها، يعني فضلا عن أن نكتسب يعني أراضي جديدة، الله المستعان. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أحيا أرضا مواتا. الأرض الموات هي التي لم تعمر، ليس فيها عمارة، شبهت العمارة بالحياة وتعطيلها بفقد الحياة. الأرض التي فيها زرع، فيها شجر، فيها بناء هذه حية، الأرض التي ليس فيها شيء هذه ميتة، هذا الموات. طيب لو جاء شخص وأحيا أرض الموات، أحياها بأي شيء، يعني أحياها حفر فيها بئرا، أجرى فيها نهرا، غرس فيها نخلا، زرع فيها حبا، بنى فيها بنيانا، أحياها بأي شيء، هذا كله يعتبر إحياء، هذا كله يعتبر من الإحياء. القاعدة الشرعية من أحيا الأرض الموات هذه ببناء عليها، بغرس فيها، بزرع فيها، بحفر فيها، حفر بئر، هي له، هي له، يملكها، يملكها بإذن الشرع، هكذا قال جمهور العلماء. أبو حنيفة ماذا يقول؟ يقول لا، ما يملكها هكذا، لابد بإذن الوالي، ولي الأمر، بإذن الحاكم. وخلفه الجمهور، قالوا لا، يملكها لأن عنده إذن شرعي، عنده إذن شرعي حتى ولو لم يستأذن الحاكم. الآن طبعا مع وجود الخصومات ووجود المشكلات ووجود على الأراضي، إذن ينبغي الآن في هذا الوقت، بل طبعا في كل بلد هناك قانون ونظام، أن الأراضي البيضاء، يسمونها البيضاء الآن، الأراضي البيضاء هي ملك للدولة، لا يحوزها أحد إلا بإذن من الدولة، وهذا لا شك. طيب، لأن هذا يمنع الخصومات ويمنع الإشكالات بين الناس، لأن الناس يتقاتلون عند الأراضي، ولا سيما في البلاد التي فيها كثافة سكانية وفيها أزمة سكانية، فكل الدول تقريبا تعطي قانونا، ولا سيما الأراضي التي تحيط بالمدن وقريبة. طبعا الأراضي التي في الفيافي وفي الصحراء التي لا يلتفت إليها أحد، هذه في الغالب متروكة، لكن الأراضي التي يمكن أن تسكن ويمكن أن تزرع، هذه في الغالب أنها ملك للدولة، لا تمنح إلا بإذنها. طب لو جاء شخص مثلا في أرض بعيدة لا يلتفت إليها أحد وأحياها، فهي له، هذا القاعدة الشرعية. طيب، هل التحجير يعد إحياء؟ الجواب لا. لو جاء شخص ووضع أحجارا على أرض ما وتركها، هذا لا يعد إحياء، هذا التحجير، ويترك فترة، نتركه سنة، سنتين، ثلاث سنوات، إما أن يحييها وإما أن يتركها لغيره، فالتحجير ليس بإحياء كما هو مقرر. يقول: ورأى ذلك علي في أرض الخراب بالكوفة موات. هكذا عندكم؟ رأى ذلك، أي رأى علي رضي الله عنه إحياء الموات وأنها لمن أحياها. وقال عمر: هنا في أرض الخراب، في أرض الخراب أي الأرض المهجورة، الأرض المهجورة، يعني الأرض إما أن تكون على طبيعتها وعلى فطرتها، وإما أن تكون أرض مهجورة تركها أهلها من قديم. فهذه الأرض الخراب يعني كقرية خريبة، مكان خارب مهجور تركه أهله ما يلتفت إليه أحد، فهذا أيضا يأخذ حكم الأرض الموات، أيضا من أحياه فهو له. وقال عمر رضي الله عنه: من أحيا أرضا ميتة فهي له. ويروى، وكلمة يروى هذه عند البخاري تعني صيغة إيش؟ صيغة تمريض، تضعيف للحديث. ويروى عن عمرو بن عوف المزني، عندي في النسخة ويروى عن عمر وابن عوف، لكن هذا الحافظ ابن حجر يقول هذا التصحيف، يقول تصحيف، الصحيح ويروى عن عمرو بن عوف، يعني عمر تكرار، هذا أولا. وثانيا أن عمرو بن عوف المزني يذكر باسمه ولا يذكر هكذا يعني بنسبته لأبيه، لأن هذا فيه اشتباه، يخشى أن يفهم أنه عبد الرحمن بن عوف، وهكذا فهم بعض الشراح، بعض الشراح قالوا عبد الرحمن بن عوف، وقع في الخطأ. ويروى عن عمرو بن عوف المزني، هو صحابي وليس له في البخاري إلا هذا الحديث، وهذا الحديث في إسناده ضعف، عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وقال، يعني هذا من أحيا أرضا ميتة فهي له، هذا الحديث يروى من حديث عمرو بن عوف، وفيه هذه الزيادة، يعني في حديث عبد بن عوف هذه الزيادة، في غير حق مسلم، وليس لعرق ظالم فيه حق. هذا حديث عمرو بن عوف، وإن كان في إسناده ضعف، وهو الذي جعل البخاري يقول يروى إشارة لضعف الحديث، لكن له شواهد كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح، له شواهد يتقوى بها. وقوله هنا في غير حق مسلم، أي إن هذا الإحياء صحيح ومقبول ومعتمد، ولكن بشرط ألا يكون هذا الإحياء في حق مسلم. ما إذا شخص الآن إذا أرض يملكها مسلم ويريد أن يحييها، لا، في غير حق مسلم. ثم قال وليس لعرق ظالم فيه حق، يعني ما يأتي شخص إلى أرض مملوكة، إلى أرض مسلم، يضع فيها غرسا أو يبني فيها بناء، هذا هو العرق الظالم، هذا هو العرق الظالم. هذا الذي يأتي الآن إلى أرض مملوكة ويغرس فيها شجرة، يغرس فيها نخلة، هل له حق في ذلك؟ لا، ليس له حق، هذا العرق الظالم. وليس لعرق ظالم، هذا العرق الظالم، أنه غرس النخل في ملك غيره، ليس له فيه حق. ويروى فيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يروى فيه عن جابر هذا الحديث، وصله الإمام أحمد في مسنده، ويروى فيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذه الأثار أفادت أن أحياء الموات مشروع، وأنه لمن أحيا بشرط ألا يتعدى على حق مسلم، ولو تعدى على حق مسلم فأحيا أرضا هي حق لغيره فإنه يكون قد تعدى، وهذا الذي وضعه يكون عرقا ظالما يجب نزعه، يجب رفعه. ثم ذكر الحديث، نقف عند هذه الترجمة، عند هذا الباب، إن شاء الله تعالى نكمل السبت. الحمد لله رب العالمين.